الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثالث من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد، يعني الحديث الذي في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: وإنك لن تعمل عملة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال أبو السند المتصل: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع صحابي صغير، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وعقل مجها من دلو كانت في داره. الحديث تقدم في كتاب العلم، باب متى يكون تمييز الصبي، وفيه التبرك بما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه، وما يكون كذلك من بقايا وضوئه ومخاطه ورشحه. والعجب ثم العجب ثم العجب أن تجد ممن قد جمع كتبا كثيرة في العقيدة والتوحيد ونشر وتكلم، وهذه الأيام يقول لبعضهم: عندي طيب فيه شعرة يقال أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، نطيب به ونتبرك. آه يا عثمان الخميس، والله قد علمناك قديما أنك تسير على غير الطريق، وكنا نتعجب باهتمامك بالعلم مع عدم نصوع السلفية فيك، وإذا بك تارد أيد الثوار تميل إلى السروريين، وآخر المطاف حتى هذه المسألة يتبرك على الظن. من أين أخذ هذه الشعرة؟ ما أدرى أن هذه الشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه متشكك ويقول نتبرك. آه من ضعف العقيدة في قلوب الناس، كيف تجعلهم يخالفونها، يخالفون المعقول ويخالفون المنقول ويخالفون الثوابت والأصول. ما أدراك أن هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أين لنا الآن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بيقين؟ ترى يخرجون عمامة يقول عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش وصل عمامة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركيا وما هي في المدينة؟ ترى هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أوصله إلى بريطانيا والذي أوصله إلى فرنسا؟ وهل نصدقهم إذا قالوا هذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هناك افتئات، هناك انحراف، هناك ضعف في هذه الدعوة إلا من رحم ربي. كثير ممن كان يتقمصها الآن يدعو إلى تطبيق قاعدة حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، بلسان الحال أو بلسان المقال. إما أن يصرحوا بتطبيق هذه القاعدة كمن قد ظهرت حزبيته وفاحته بانت، وإما أن يكون ممن ما زال يدس رأسه يعني يريد تطبيقها. ما احنا في وقت كلام في بعضنا البعض ما يحتاج إلى هذا الكلام: دعونا نتوحد ضد اليهود، دعونا نتوحد ضد كذا. كيف تتوحد ضد اليهود وأنت مخالف للسنة؟ التوحد ضد اليهود أن نتوحد على العقيدة الصحيحة، على الدين الخالص. التوحد ضد الرافضة على العقيدة الصحيحة والدين الخالص. أما اسكت عني واسكت عنك، ارضى عني وارضى عنك، هذا لا يرضاه الله وليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله يا معاشر المسلمين، اتركوا هذه المناهج المنحرفة والسبل المخالفة. لا يجوز لنا السكوت عن المنكر والرضا بالمنكر وتصويغ المنكر. يا أخي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن تكرر هذه القاعدة: نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، في هذه مصيبة. هذه يستجري الناس المنكر ويرتاضون حصول المنكر، وبعد ذلك تجد المصاحبة والمؤانسة والمجالسة، ولا تحذير من حزبية، ولا تحذير حتى من صوفية، ولا تحذير من رافضية. اسكت عني واسكت عنك، ما هذا والله بالدين. الدين النصيحة، رضي من رضي وسخط من سخط. ما أوكل الله عز وجل علينا تأليف قلوب العباد، تأليف القلوب إلى الله، وتؤلف القلوب بالكتاب والسنة، وتؤلف القلوب منهج السلف، وتؤلف القلوب بالطاعات، وتؤلف القلوب بالبعد عن المعاصي والسيئات. لو تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متى اجتمعت الأمة؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من تبعه بإحسان، اجتمعوا على منهج السلف. متى وقعت الفرقة؟ ممن خالف منهج السلف. إذا لا اجتماع للأمة إلا بمنهج السلف. ما تأتي تقول لي اسكت واسكت، أو ما هو وقت وما هو وقت، هذا كلام غير صحيح. الصحابة يأتيهم واحد يقاتل معهم في أحد، وهم يقولون: إليك عنا يا عمرو، حتى أخبرهم أنه جاء غضب لله ورسوله، سمحوا له يقاتل بينهم. نحن يقول لك: ليش ما ننتصر؟ كيف تنتصر وأنت مخالف للكتاب والسنة؟ وراضي بمخالفة الكتاب والسنة ومقر بلسان حالك أو بلسان مقالك. النصر بطاعة الله وملازمة شريعة الله وملازمة دين الله. احذروا من سرو البدع، البدع تسري في الأمة حتى من قبل بعض المنسوبين ربما إلى السنة، يأتي لك مثل هذه القواعد: اسكت عني واسكت عنك، وارضى عني وارضى عنك، ليس الأمر إلينا الأمر إلى الله، لا يجوز لنا أن نسكت عن المبطلين. كل باطل بحسبه، إن خالف المخالف من أهل السنة ينكر عليه بحسبه، سني أخطأ، وإن خالف من أهل البدعة ينكر عليه بحسبه، والمسائل بحسبها، منها ما يعني يتجاوز عن الخلاف فيها، خلاف الأفهام، خلاف التنوع. وأما خلاف التضاد لا يجوز الرضا به ولا السكوت عنه ولا الإقرار له. ويغير الإنسان بقدر استطاع، من رأى منكم من كرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، ذلك أضعف الإيمان. قال رحمه الله: قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم، كان قد أصيب في عينه، والحديث قد تقدم في كتاب العلم وفي كتاب الصلاة بأطول من هذا. قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يأتي عبد يوم القيامة، أي لن يأتي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله، يعني صدقا من قلبه، لابد من الاعتقاد، لا يكفي القول المجرد، يبتغي بها وجه الله، وهذا هو الدليل على الاعتقاد، الإخلاص فيها لله عز وجل، إلا حرم الله عليه النار على المعنى الذي نكرره دائما، إن كان من أهل الدخول ابتداء حرم عليه دخولها مطلقا، وإن كان من أصحاب الذنوب والمعاصي التي هي تحت المشيئة فإن شاء حرمها عليه تكرما وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم كان ماله إلى الجنة. وفي هذا الحديث فضيلة التوحيد ومنزلة هذه العبادة الجليلة على غيرها من العبادات. ولا يستدل المستدل بهذا الحديث على ترك الأعمال، فإن من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله لابد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، أما القول المجرد قد لا يعمل معه. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يقول الله، هذا حديث قدسي، الكلام كلام الله ولكن لا يقرأ به في الصلاة، وتجري عليه أحكام الحكم على الحديث من حيث القبول والرد والشذوذ وعدم ذلك. ما لعبد المؤمن بهذا القيد، لأن غير المؤمن لا يقبل الله له عملا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. والعبد هنا يشمل الذكر والأنثى من المسلمين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، في آيات كثيرة. عندي جزاء أي يوم القيامة أجازيه وأثيبه إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، حبيبه، سواء كانت زوجة أو ابنا أو أبا أو من اصطفاه من أقاربه وأباعده بالمحبة والأنس ونحو ذلك، ثم احتسبه، أي صبر واسترجع، والصبر عند الصدمة الأولى، إلا الجنة يثاب بها ويدخل فيها منعما مكرما معززا. قال الحافظ رحمه الله: قال الجوهر: احتسب ولده إذا مات كبيرا، فإن مات صغيرا قيل أفرطه. وليس هذا التفصيل مرادا هنا، بل المراد احتسبه صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك. وأصل الحسبة الحسبة بالكسر الأجرة، والاحتساب طلب الأجر من الله خالصا. واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واحد يلتحق من مات له ثلاثة وكذلك اثنان، وأن قول الصحابي كما مضى في باب فضل من مات له ولد من كتاب الجنائز ولم نسأله عن الواحد لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له واحد، فلعله صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك، أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به. المهم جعل الله عز وجل فضائل كثيرة. من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار إلا تحلت القسم، وهو احتسبه دخل الجنة، سواء دخولا أوليا أم دخولا ثانويا. لكن ذاك الحديث لم تمسه النار إلا تحلت القسم، معناها أنه يدخل فيها دخولا أوليا، وإنما هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وهذا باب مهم، إذ أن أغلب المتساقطين في الفتن بالشركيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات وارتكاب المنهيات هو من هذا الباب، باب الدنيا. ما يزني الزاني إلا من أجل الدنيا، يسرق السارق من أجل الدنيا، يتحزب المتحزب من أجل الدنيا، ينحرف المنحرف من أجل الدنيا. وإلا من أراد الله والدار الآخرة لا بد أن يجره ذلك إلى الكتاب والسنة، وكانت إرادته صادقة جازمة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وهو صادق في ذلك وفقه الله عز وجل لاتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام والأمة الأعلام. وأما زهرة الدنيا فكما قيل فيها زهرة، والزهرة تغر الناظر إليها بشمها، بلونها، بلمسها، فهي فتنة تفتن من اغتر بها. والتنافس فيها بداية الفتنة بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم يعمد بعضكم إلى رقاب المهاجرين فتجعلون بعضها على بعض. أصل الفتنة الدنيا ومحبة الدنيا والتنافس في الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، فالحذر الحذر من فتنة الدنيا، فإنها حلوة خضرة، حلوة حلوة الطعم، خضرة المنظر، والإنسان يغتر بالأخضر من الألوان وبالحلو من الطعام. فلذلك قد يفتن بها من حيث يظن السلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما سيأتي معنا في الباب، قال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير إلا بالخير؟ فبين لهم أن ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلمه، يعني الدابة عندما تنبت الأرض تذهب ترعى، الذي ما قد رعى نحن قد رعينا، ربما تذهب بشاتك إلى مزرعة تأكل 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 وروحت ماتت. فلذلك لابد أن تأكل باعتدال، ما تخليها تأكل حتى تموت. فكذلك الدنيا، من أكل بها باعتدال مضى بها إلى الله وسلمها له دينه ودنياه، ومن أكل أكل هذه الدابة ربما يعني أصيب بحتفه وكانت نهايته، نسأل الله السلامة. ولو تأملنا المنحرفين عن الدعوة السلفية لوجدنا أن السبب الدنيا، حين انفهقت لهم الجمعيات الدينار الكويتي في جمعية إحياء التراث، غذى به جمعيتي الإحسان والحكمة في اليمن، حتى تساقطت جماجم ورؤوس كان يشار إليها بالبنان في علمها، في خطابتها، في كتابتها، في تدريسها، في تأليفها، في عملها. ربما كان منهم من يقوم الليل، ومنهم من يصوم النهار، ومنهم قد طلع البلدان يجوبها دعوة إلى الله، وربما كان غضبا لله. ومع ذلك حين انفهقت لهم الدنيا وإذا بهم يرجعون القهقراء ويحاربون حملة السنة ويتحزبون للبدعة، وألفوا مجلة اسمها الفرقان يطعنون فيها في الشيخ مقبل الذي علمهم وأدبهم ورباهم وأحسن إليهم. احذروا البدع، احذروا الدنيا على أنفسكم، احذروا الدنيا يا من وفقتم للزوم الكتاب والسنة أكثر من غيركم، لأن الشيطان يزينها لكم. والفقر ربما له دور، لكن والله قلة مع سنة ولا كثرة مع بدعة. قلة مع سنة ترفع رأسك وتشمخ به وتعز به، وكثرة مع بدعة تخليك كثير تقصقص أجنحتك، أجنحتك تقص. الآن أيهما أكثر عنده طعاما، الطير الذي يرسل بجناحه أم المقصوص الجناح؟ مقصوص الجناح، ربما وضعوا له مثل العلبة وملأوها بالحب وكذلك قصعة أخرى فيها الماء، ما يحتاج يذهب ولا يأتي، ولكنه قد فقد ما يطير به. وهكذا السلفي إذا طمع في أهل الدنيا وركن إليهم قصقصوه، يبدأون بقص طرف الجناح، فإن بقيت فيه حركة عمقوا القص حتى يكون كالجاثمة من الدواب، لا ينفع ولا ينتفع. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، احذروا على أنفسكم من الدنيا يا طلاب العلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مثلكم في القلة في الحاجة في الفقر، ولكن أين هم؟ رفعوا، لأنهم ما غيروا وما بدلوا. قال قرأ الحسن: قل متاع الدنيا قليل. قال رحمه الله: عبدا صحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومه فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. انتهى من تفسير ابن كثير. يكفينا إلى هنا، بارك الله فيكم.